نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شرح كتاب الاستئذان إلى الباب 17. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال من ذا فقال أنا. باب إذا قال من ذا فقال أنا. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ديل كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. طيب، هذا الباب باب إذا قال من ذا، يعني إذا قال صاحب البيت من ذا، يعني من هذا الذي يدق الباب أو من هذا الذي يستأذن، فقال أي الضيف أو الزائر قال أنا، يعني ولم يقل اسمه ولم يبين من هو. فهذا الباب فيه يعني أن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الضيف أو الزائر أن يوضح من هو وأن يذكر اسمه. يعني ماذا يستفيد صاحب البيت عندما يقول الزائر أنا؟ فلا يستفيد شيئا، وهذا الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب البيت ما سأل وقال يعني من هذا إلا من كونه يريد يعني أن يعرف من الواقف خارج الباب حتى يعني يقرر هل يفتح له أم لا. ربما يكون عنده رغبة في أن يفتح لشخص معين وغير مستعد لاستقبال شخص آخر يريد أن يعتذر له أو كذا. فعلى الزائر أن يعني يذكر اسمه ويبين من هو. فهنا حديث جابر رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي. وقصة هذا الدين رواها الإمام البخاري رحمه الله في مواضع أخرى بالتفصيل، وذلك أن والد جابر وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد. والد جابر بن عبد الله كان صحابيا جليلا رضي الله عنه، واستشهد في غزوة أحد، وكان عليه ديون رضي الله عنه قبل أن يستشهد في المعركة، كان عليه ديون، وأوصى ابنه جابرا بقضائها. أوصى عبد الله بن حرام رضي الله عنه ابنه جابرا بقضاء هذه الديون، وأوصاه بأخواته خيرا. وكان له جابر كان له أخوات كثيرات، يعني عدد كبير من البنات، وكان هو الابن الوحيد، وبقية أخواته من البنات، وأوصاه أبوه يعني بأخواته، وأوصاه بقضاء الديون التي عليه. واستشهد الوالد اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه في غزوة أحد وعليه هذه الديون. فالديون هذه كانت موزعة على عدد من الغرماء، كان غرماء والد جابر كانوا عددا كبيرا، هذا له مبلغ وهذا له مبلغ وهذا له مبلغ وكذا. وكان عبد الله بن حرام رضي الله عنه قد ترك لابنه حديقة، كان قد ترك له حديقة أو بستانا فيه نخل، وكان يعني كانت نيته أن يسدد الديون التي عليه من ثمار هذا البستان. كل ما يأتي موسم الحصاد يعني يسدد من ثمار هذا البستان، يعطيهم منها ما يساوي يعني ديونهم أو يكافئ ديونهم. فلما جاء يعني موسم الحصاد جزاز النخل يعني جمع الثمر وكذا، فكانت يعني ثمار البستان لا تكفي لسداد الديون التي على والدها. فجاء الغرماء إلى جابر رضي الله عنه يطالبون بالديون التي لهم على أبيه، فقال لهم: والله هذا البستان ونجمع يعني الثمار التي فيه واقسموها عليكم، خذوها كلها واقسموها يعني عليكم. فلم يروا أن فيها سدادا لديونهم، يعني نظر كانوا يعرفون يعني مساحة البستان وعدد النخيل اللي فيه وكذا، ورأوا أن إيه أن المحصول يعني هذا البستان لا يكفي لسداد الديون التي لهم، فاعترضوا يعني وقالوا يعني هذا لا يكفي وحقوقنا يعني أكثر من هذا وكذا، ويعني شددوا على جابر رضي الله عنه. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب جابر رضي الله عنه يعني حزينا لأنه يعني ليس عنده إلا هذا البستان وثماره لا تكفي لسداد ديون والده. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال له أولا يعني قال له إيه اجمع الثمار يعني في الجرير اللي هو زي المستودع كذا أو المخزن الذي يجمعون فيه التمور وكذا، فقال له يعني اجمع الإيه يعني الثمار في الجليل ثم ادعني، يعني إذا جمعتها تعالى يعني بلغني وسأتي معك. فجمع جابر رضي الله عنه جمع الثمار النخيل كلها جزها وكذا وحصدها ووضعها في المستودع يعني أو المكان الذي يحفظ فيه الثمار، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب معه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده في التمر ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في التمور وفي الثمار يعني ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال له ادع لي الغرماء، هات الغرماء الذين لهم ديون على أبي. فدعاهم جابر رضي الله عنه، راح نادى كل قال من كان له على أبي دين فليأتي، فجاءوا جميعا، فكل واحد يعني يقول له يعني دينك هذا كم يعني يساوي كم وسقا من التمر ولا كم الوسق هو 60 صاعا والصاع حوالي 3 كيلو جرام، الوسق 60 صاعا والصاع حوالي 3 كيلو جرام، فسألهم كل واحد يعني قلت لك كم صاعا وقلت لك كم وسقا وقلت لك كذا وكذا، فجعل كل واحد يحمل يعني كل ما لهم من الديون، وجابوا يعني إبل وكذا وحملوا عليها، كل واحد يعني أخذ ما له على من الحقوق يعني على والد جابر، فأخذوا يعني حقوقهم جميعا، وفضل لجابر 13 وسقا، فضل يعني 13 وسقا من الثمار كانت أصلا لا تكفي لسداد الديون التي، فكفتهم جميعا وسدد كل الديون التي كانت على والده، وتبقى له 13 وسقا، يعني مش عارف تطلع بالكيلو كذا، 13 وسق، الوسق 60 صاعا، 13 في 60 والصاع 3 كيلو جرام، مش عارف تطلع كم يعني الصاع الواحد 60 في 3 كيلو يعني حوالي 180، الصاع الوسق الواحد 180 كيلو جرام، هما 13 في 180، لا أكيد أكثر 780 ده طيب 780 صاعا، طيب في 3 كيلو جرام الصاع الواحد 780 في 3 يعني 2000 طن وكذا يعني حاجة دخل على 3 طن أو كذا يعني لا لا أكثر يعني 700 في 3 لوحدها بتعمل 2100 زائد 80 في 3 200 وكذا يعني حاجة يعني دخل على 3 طن أو ما بين 2 طن ونص ولا حاجة كده من التمور، هذه يعني فضلت بعد سداد الديون التي عليه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تركه يعني دعا له بالبركة وقال ادعوا الغرماء وكذا، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم يسدد للغرماء، وبعد ما انتهى يعني من تسديدهم وكذا ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبشره يعني وقال له يعني سددت كل ما علي وتبقى 13 وسقا وكذا، فقال له الرسول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب إلى أبي بكر وعمر فأخبرهم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أبي بكر وعمر فأخبرهم يعني قص عليهم القصة. فهذا يعني موقف من المواقف. كان جابر أيضا له موقف آخر حصل أيضا مع رجل يهودي لجابر رضي الله عنه، كان عليه أيضا دين لرجل يهودي، جابر نفسه ليس والد جابر ولكن جابر نفسه كان عليه دين أيضا لرجل يهودي، ووعده أن يسدد له الدين بعد سنة، فجاء يعني بعد سنة وجاء الرجل اليهودي وكان التمر يعني قليلا في هذه السنة، والرجل اليهودي أيضا وجد أن التمر يعني لا يكفي للسداد ما عليه، وجعل يعني يضيق على جابر حتى يسدد له ما عليه، فأيضا يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وسدد جابر رضي الله عنه ما عليه لهذا الرجل اليهودي، وفاض منه تمر كثير. وكان هذا الأمر يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، مسألة يعني البركة في الطعام والشراب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر حصل كثيرا في سيرته المطهرة صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني أن جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، في هذه القصة يعني التي ذكرناها، جابر ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكلمه في شأن الدين الذي على أبيه، والغرماء يحتاجون المال والمال لا يكفي وكذا. فطرق جابر رضي الله عنه الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا؟ قال فقلت أنا. جابر إيه؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كره، يعني قال أنا يعني قال إيه منكرا يعني علي، يعني ما هذا الذي تقول أنا ماذا استفدت من قولك أنا؟ وضح يعني من أنت واذكر اسمك. طيب هنا يقول الشارح رحمه الله قال المهلب إنما كره قول أنا لأنه يعني ليس فيه بيان إلا إذا كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيره، والغالب الالتباس، يعني يقول كون الزائر أو الضيف يقول أنا ولا يذكر اسمه هذا مكروه إلا في حالة ما إذا كان صاحب البيت يعرف صوت المستأذن جيدا، بحيث يعني إذا قال أنا مجرد أن يسمع صوته سيعرف من هو. لكن يقول يعني الغالب هو الالتباس، يعني كلمة أنا كلمة يعني قليلة الحروف وكذا لا تكفي في العادة، يعني غالبا يعني ما تكون هذه الكلمة غير كافية لتوضيح من الذي يطرق الباب، ويمكن أن يلتبس فيها صوت إنسان بصوت شخص آخر خاصة مع وجود الحاجز وهو الباب والجدران وكذا. فلذلك يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الزائر أنا، وأمره أن يبين اسمه. ثم يعني ذكر الشارح رحمه الله أنه جاء في عدة قصص أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبينون من هم إذا دقوا الباب على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بهذه السنة، وهي الأمر للزائر أو للضيف بأن يبين من هم. فمن ذلك ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال قلت أنا بريدة. بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه ذهب أيضا في مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا؟ لما دق الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا؟ فقال أنا بريدة. وكذلك في حديث أم هانئ بنت أبي طالب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي رضي الله عنه، قالت جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ. قالت قلت أنا أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. فإذا هذا هو السنة، وهو الذي ينبغي أن يبين الزائر من هو. طيب هنا تأتي مسألة أخرى، وهي إذا كان ذكر الاسم لا يكفي أيضا للتعريف، يعني احنا قلنا كلمة أنا لا تكفي للتعريف بالإنسان، فلذلك لابد وأن يقول أنا فلان. طيب إذا كان قوله أنا فلان لا يكفي لتعريفه لوجود أكثر من شخص بهذا الاسم، يعني فهنا أيضا يحصل نفس الإشكال الذي يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنبه، وهو التباس الزائر بغير من الغرض، هو أن يعرف صاحب البيت من هذا الذي يقف خارج البيت. فإذا كان مثلا صاحب البيت يعرف عددا كبيرا من الناس كل منهم اسمه محمد، فجاء مثلا الشخص وطرق الباب، صاحب البيت قال من هذا؟ فقال أنا محمد. طيب محمد أي محمد فيه؟ فهذا لا يكفي لتعريفه. ففي هذه الحالة يعني إذا كان تسمية الإنسان نفسه لا تكفي للتعريف فينبغي أن يذكر وصفا أو كنية أو لقبا أو ينتسب إلى أبيه أو يعني يذكر أي شيء آخر يزيده تعريفا بحيث يعرف صاحب البيت من هذا الذي يطرق عليه الباب ويستأذن عليه. ويقول الإمام النووي رحمه الله: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك، يعني لم يكره التكنية. طبعا على أساس أن الأمر يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر الأصل أن التكنية هو الألقاب التي فيها تزكية تعتبر يعني فيها نوع من الاحترام والتزكية للنفس، والأصل يعني في المسلم أن يتواضع، الأصل في المسلم أن يتواضع. فحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يعني أن الكنية يعني هي تنبغي في مناداة الناس للشخص، يعني الناس إذا نادوا الشخص يقولون له مثلا يا أبا فلان أو كذا على سبيل الاحترام له، لكن هو الشخص نفسه لما يعني يذكر من هو إذا قيل لك مثلا من أنت فلا تقول مثلا إيه أنا أبو فلان أو كذا، أن هذه فيها يعني احترام يعني تزكية للنفس، وقال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وكذا، يعني على سبيل إيه الاستحباب. إلا إذا كان لا يعرف الإنسان إلا بالكنية، أحيانا يكون الإنسان مثلا مشهورا بالكنية أكثر من شهرته بالاسم، ولو قال لو قيل له من أنت فقال مثلا أنا محمد لا يعرفونه، ولكن لو قال أنا مثلا أبو عمر ولا أبو زيد ولا أبو عمرو ولا كذا سيعرف بالكنية، فحينئذ لا يكره أن يقول أنا أبو فلان إذا كان يعني معروفا بالكنية ويحتاج إلى الكنية في تمييزه عن غيره. لكن إذا كان يعني يمكن معرفته بالاسم فيفضل أن لا يكني نفسه ويقتصر على الاسم. ويلاحظ يعني أنه في حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها لما دخلت على يعني لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالت إيه أنا أم هانئ، فهنا كنت نفسها استعملت الكنية ها هنا لكونها يعني معروفة بالكنية أكثر من كونها معروفة بالاسم. ويقول الإمام النووي رحمه الله: وكذا لا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك. أيضا هذه الألقاب يعني فيها تزكية للناس، يقول أنا الشيخ فلان أو أنا القاضي فلان أو أنا القارئ فلان أو نفس الشيء برضه مثلا الدكتور فلان أو الأستاذ فلان أو مش عارف كده، يعني أي لقب من هذه الألقاب يعني فيها يعني نوع من الاحترام والتزكية وكذا. هي طبعا تنبغي من باب التأدب يعني مع الآخرين في الخطاب وكذا، إذا كان مثلا معروفا بلقب أو كذا من باب يعني التأدب مع الآداب يعني التي بين الناس وكذا، منادته مثلا باللقب الذي يحبه والذي فيه احترام له وكذا، هذا في مناداة الآخرين. لكن في إخبار الإنسان عن نفسه يفضل أنه لا يقول أنا الشيخ فلان ولا أنا القاضي فلان ولا الدكتور فلان ولا المستشار فلان وكذا، يعني إيه بالألقاب التي فيها نوع من تزكية النفس. يقول إلا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بهذا، يعني إذا كان يعني هذا في نوع من التعريف للإنسان أو تمييز له عن غيره، يكون مثلا هناك أكثر من شخص مثلا اسمه محمد لكن واحد بس منهم هو الدكتور، فإذا قال مثلا الدكتور فلان دكتور محمد فالذهن ينصرف إلى شخص بعينه، لكن إذا قال أنا محمد ربما إيه يلتبس على الآخرين. فهنا لا بأس من الإنسان يعني في تعريفه بنفسه يذكر إيه ألقابه بغرض تمييزه عمن يمكن أن يلتبس به، وليس بغرض التفاخر ولا تزكية النفس. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: السبب في كراهة قول أنا أن فيها نوعا من الكبر. هذه حكمة يعني أخرى في يعني طبعا قلنا الحكمة الرئيسية أن كلمة أنا ليست كافية في تعريف الإنسان بنفسه، ولأنه يلتبس حينئذ بغيره. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن هنا يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعليكم السلام ورحمة الله. السبب في كراهة قول أنا أن فيها نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي ولا نسبي. يقول ابن الجوزي إيه يعني سئل يعني من أنت فقال أنا، فكأنه يعني يقول يعني أنا نار على علم، يعني يكفي أن أقول أنا خلاص مش محتاج يعني أذكر اسمي ولا أذكر نسبي لأنني يعني مشهور ومعروف يعني ومتميز وكذا. لكن طبعا في حق جابر رضي الله عنه ما كان يعني هذا قصده رضي الله عن جابر، طبعا ما قصد يعني تكبر ولا كذا، ولكن يعني كان الغرض يعني أنه يحتاج إلى تعليم في هذا المقام من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعمل هذا اللفظ بما جرت به عادتهم أن الإنسان إذا سئل من أنت فيقول أنا أو كذا، فكانت هذه عادة عنده ولا يعلم ما هو الصواب وما هو الذي ينبغي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا من الفوائد يعني في حديث جابر رضي الله عنه مشروعية دق الباب، مشروعية دق الباب، لأن جابر قال إيه فدققت الباب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدق الباب. ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أم لا، يعني هل جابر دق الباب بأصابعه أو دق الباب بآلة يعني بعصا أو بحلقات الباب أو كذا. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، وهذا من تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين أن الصحابة كانوا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم إيه بالأظافر، يعني لئلا يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطرقون يعني طرقا عنيفا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني في بيته، وإنما كانوا يطرقون إيه طرقا يسيرا بالأظافر تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال ولا تجهروا له بالقول، فكانوا رضي الله عنه يطرقون بابه بالأظافير صلى الله عليه وسلم. قال وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، يقول هذا الأدب حسن حتى مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة فعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا أدب حسن يستعمل حتى مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون طرق الباب طرقا رفيقا ليس طرقا عنيفا، ما يدق الباب بعنف ولكن يدق الباب برفق، لكن يقول هذا حسن لمن كان يعني قريبا من الباب، إذا كان يعني صاحب البيت قريبا من الباب، يعني في العادة مثلا الغرفة التي يجلس فيها صاحب البيت في العادة أنها قريبة من الباب، وأن الباب إذا طرق بالأظافر أن هذا يكفي لإسماع صاحب البيت، فحينئذ يكتفى بهذا. أما إذا كان صاحب البيت بعيدا عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر، فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه، لكن إذا كان صاحب البيت في العادة يجلس بعيدا عن الباب والقرع بالأظافر لا يؤدي المقصود من إسماع صاحب البيت، فهنا لا يحصل الغرض من طرق الباب أو الاستئذان، ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون طرق الباب يعني بصوت أعلى بحسبه، يعني بالقدر الذي يسمع صاحب البيت ولا يزعجه ولا يفزع من في البيت، يعني من خاصة يعني فيه من الأطفال وكذا، فلا يزعج يعني أصحاب البيت ولا يفزعهم، ولكن في نفس الوقت يحصل به المقصود. وذكر السهيلي أن السبب في قرع الصحابة رضي الله عنهم باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حلق، يعني كان العرب يعني أو الأبواب يعني قديما كانت في العادة كلها حلقة من الحديد يدق بها على الباب، ولا زال يعني البيوت في كثير من البلدان لا تزال على هذه الصفة، يعني يكون في الباب حلقة من الحديد يقرع بها الباب، حتى إن أبواب الجنة جعلنا الله وإياكم عليها جاء وصفها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف يعني أبواب الجنة واستفتاحه باب الجنة قال فآخذ بحلقة الباب فأقعقعها، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب إلى باب الجنة، وطبعا هذا إيه لما عندما يذهب فقراء المهاجرين يكونون أول أسبق الناس دخولا الجنة، أول الناس يذهبون أول زمرة يعني يذهبون لدخول الجنة فقراء المهاجرين، ويصلون إلى باب الجنة فيطرقون الباب فالملائكة يقولون لهم أو قد حسبتم، يعني استغربون من إيه استعجال لسه يعني يوم القيامة والناس يعني بدأ الحساب وإذا بهؤلاء واقفين على الباب يعني يستأذنون في دخول الجنة، فيقولون أو قد حسبتم، فيقولون على أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا في نقاتل في سبيل الله حتى قتل، يقولون يعني أمرنا ألا نفتح إلا لمحمد، يعني أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقعقعها، فالناس يأخذ حلقة الباب فيقعقعها فتفتح له الملائكة ويقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يدخل يعني فإذا بامرأة تبادرني، يعني امرأة تبادر النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل قبله يعني أو تدخل معه في نفس اللحظة التي يدخل فيها، كانت تسعى على أيتام الله، كانت تسعى على أيتام الله فتكون أيضا من أول الناس دخولا، يعني حتى أنها تبادر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكاد تسابقه في دخول الجنة صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن باب الجنة يعني له حلق يعني يقعقع بها وكذا كما ورد ذكره في الحديث. وهنا يقول الشارح يعني الذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السهيلي استفاد من الحديث أن باب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حلق، لم يكن له حلقة يعني يقرع بها، فاستدل على هذا بأن الصحابة كانوا يطرقون بابه بالأظافير، قال لو كان له حلقة لدقوا الباب بالحلقة. لكن ابن حجر يقول ليس هذا دليلا على أن باب النبي صلى الله عليه وسلم يكن له يعني حلقة يدق بها، يحتمل أنه كان له حلقة ولكن الصحابة ما كانوا يستعملونها، كانوا يطرقون الباب بالأظافر يعني زيادة في التأدب والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما هو معلوم يعني الآن استغنى الناس بوسائل يعني عديدة بالأجراس الكهربائية والديكتافون والسلفون والأغراض يعني عديدة كلها يحصل بها المقصود، يعني لا بأس باستعمال أي وسيلة من هذه الوسائل في الاستئذان على صاحب البيت، يعني الغرض هو الاستئذان على صاحب البيت يعني وإعلامه بوجود من هو خارج الباب حتى يستعد له ويتهيأ للاستقبال. طيب ممكن نتوقف الليلة هنا إن شاء الله، نكتفي الليلة بهذا القدر بإذن الله إن شاء الله. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.